رسول جاءنا بالوحي صدقا وواجبنا اتباع الصادقين بدين الله بلغنا حياة بوحي الله أيقظ نائمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم رسول من أنفسكم. تحدثنا في الحلقة الماضية عن بعض الأحداث التي وقعت في السنة الأولى من الهجرة النبوية المباركة، تلك الهجرة العظيمة، أعظم حدث في التاريخ. ذكرنا من أحداث السنة الأولى تشريع الأذان بعد رؤيا عبد الله بن زيد بن عبد ربه التي أقرها النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا منها ميلاد أول رجل، أول مولود من المهاجرين، وهو عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنه وعن أبيه وعن أمه. وذكرنا أيضا بعض الأحداث التي وقعت في هذه السنة الأولى. ولا زال الحديث أيضا قبل البدء في المعارك الفاصلة في تاريخ هذه الدولة الإسلامية الوليدة، لا زال هناك بعض الأحداث التي نتطرق إليها إن شاء الله في حلقة اليوم مع الشيخين الكريمين ضيفي البرنامج، فضيلة الشيخ أبو عبد العزيز محمد بن سرار اليامي والشيخ أبو سعد محمد بن سعد بن بقنة الشهراني. فمرحبا بكم وحياكم الله. شيخ أبو عبد العزيز، لو ذكرت لنا بعض الأحداث التي وقعت في السنة الأولى من الهجرة النبوية المباركة.
بعد الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه موالاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربي يسر علينا كريم. الله أسأل أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا وإياكم ما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم علما وعملا وهدى وتقى وصلاح، والمشاهدين والمشاهدات. أما بعد، لا عذر بعد عروس. ذكرنا في لقائنا الماضي كثير ما حصل في بان دخول النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، وبقي أن نشير إلى أثر هذا الدخول على مشركي قريش في مكة. وكان هناك أثر حقيقة ما نسميه معاصر بالأثر السياسي الخارجي. كانت سياسة كل قبيلة في داخلها، الآن هناك سياسة أيضا خارجية مثل سياسات الدول. فبدأ مشرك قريش يرسلون الرسائل لمشرك المدينة عبد الله بن أبي بن سلول ومن لف لفه أن قاتلوا محمد، فإن سنقاتله معكم، ويغيرونهم بمثل هذه الأفكار ليحرضوهم على النبي عليه الصلاة والسلام. فجمع النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه، وكان أيضا ممن اجتمع من أظهر الإسلام في الجملة، وهم أهل النفاق، وعلى رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول.
من أظهر النفاق فيما بعد يعني.
أي فيما بعد، نعم. وأخبرهم بما يعني حصل، وقال إن تقاتلوا أرحامكم وإخوانكم وأهلكم، ولا يكون لكم رفعة في الدنيا ولا في الآخرة. فيعني أتى بالأمر على أن أمر دنيا وابتداء، فنظروا وإذا به فعلا سوف يحصل القتال بينهم على شيء هم أصلا لا يريدونه. كانوا يقاتلون مثل عبد الله بن أبي بن سلول وغيره، كانوا يقاتلون من أجل الملك، من أجل المنصب، تتنازع الأوس والخزرج، فالآن تقاتلون من أجل محمد. فيقول إن حصل مثل هذا لن تقوم لكم قائمة. فاقتنع الكثير من الناس وتفرقوا عن عبد الله بن أبي بن سلول، فما وجد عبد الله بن أبي بن سلول إلا أن يطيع هذا الأمر وأن يرضخ بأمر النبي عليه الصلاة والسلام. هذا في المجمل. ولذلك ما فتئوا في استفزاز النبي عليه الصلاة والسلام، قريش ما فتئت في استفزاز النبي عليه الصلاة والسلام، ولا في استفزاز أصحابه، ولا في استفزاز القوى المساعدة لهم على الرسول، سواء اليهود سواء مشركي العرب في المدينة أو نحو ذلك.
بل إن يعني بعض صور الاستفزاز هذه، وهي كانت في السنة الأولى يعني كثيرة جدا، من صور الاستفزاز ومحاولة إخراج الإنسان عن عقله، إخراج العاقل عن عقله.
جميل.
ما هو الاستفزاز أصلا؟ الاستفزاز يعني هو محاولة لأن أخرجك عن طورك وعن حلمك وعن عقلك.
إثارة.
إثارة. ولذلك يعرف بعض علماء النفس بأنه نوع من العنف النفسي. يعني هذا عنف نفسي سببه إما قلة العلم والمعرفة، وإما التسطيح الفكري، عدم العمق في التفكير. وهذا الذي وصل إليه المشركون في مكة وصلوا إلى درجة تسمى الإفلاس المعنوي. خلاص أفلسوا،
يعني ما يستفزني الخصم غالبا إلا إذا أفلس. أيوة
أفلس من المواجهة، أفلس من المناظرة، أفلس من الطرق الصحيحة للمواجهة، فيبدأ يستفزك من صور الاستفزاز المضحكة. سعد بن عبادة نزل إلى مكة، وهذه في صحيح البخاري. سعد بن معاذ، نعم سعد بن معاذ نزل إلى مكة ليعتمر، ليأخذ عمره، ليطوف بالبيت. المهم فنزل على على الوليد بن المغيرة، على أمية بن خلف. نزل على أمية بن خلف أبو صفوان، نزل على أمية بن خلف ثم قال له انظر الوقت المناسب لكي أطوف بالبيت. فنظر إليه إلى الوقت المناسب ثم أخذه وقال هذا هو الوقت المناسب لكي تطوف، تعال.
يعني ما يكون في الزحام وكذا،
ما يكون في الزحام ووقت ما يكون في متعب،
أتى مستجير مثلا.
لا الرجل ما الرجل هو عادات العرب أن ينزل على أحد، خاصة أنه سيد من سادات
جميل قريش،
من سادات المدينة. سعد بن
نعم
سيد من السادات، فنزل على سيد من سادات
مكة.
وكان بينهما صحبة يعني من الجاهلية.
نعم. فلما نزل وإذ بهم، انظر إلى الاستفزاز الآن، فقال وإذ بهم بأبي جهل ابن هشام، فقال له، قال لأبي صفوان، قال من هذا الذي معك؟ قال إنه سعد بن معاذ. قال لقد آويتم الصابئة، انظر الآن، لقد آويتم الصابئة، يسمون المسلمين الصابئة، لقد آويتم الصابئة، ولولا أنك مع أبي صفوان ما رجعت إلى أهلك سالما. أصلا ما تستطيع، ولذلك هذا كلام فوق طاقتك أصلا، يعني حتى وإن لم أكن مع أبي صفوان فأنا من أنا؟ أنا سعد بن معاذ
سيد
السادات. قال له والله إن فعلت، قال لأمنعنك، والله لولا أنك مع أبي صفوان لنمنعنك من الطواف بالبيت ولا ترجع إلى أهلك سالما. قال والله إن فعلت لأمنعنك ما هو أعظم من، فإن طريقكم إلى الشام عن طريق المدينة، لنمنعنكم الطريق أصلا. وفي رواية صحيحة أنه قال وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أننا قاتلوك. فسألوا كيف أقتل؟ قال لا أعلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أننا قاتلوك.
وقالها يعني اللي أعرف أن صفاء أن أمية بن خلف شعر بالحرج الآن من أبي جهل وأن هذا معه، فلما رفع صوته سعد بن معاذ رضي الله عنه بشجاعته رفع صوته على أبي جهل فيحاول يلطف الجو أمية بن خلف، قال لسعد معاذ لا ترفع صوتك على أبي الحكم فإنه سيد هذا الوادي، يعني
مجاملة.
فقال دعنا عنك يا أمية فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن قاتلوك. حسن تركناهم. ففزع أمية فزعا شديدا، قال بمكة ما قال من قال قاتلوني ولو قالها محمد.
تيقن أنه يقتل،
علم يقينا،
لأنهم يعرفون أنه صادق وأنه عليه الصلاة والسلام
إن قاتل. قال بمكة، قال لا أدري. ففزع أمية، وكمثل ما ذكر الشيخ سيأتي إن شاء الله نتكلم عنها في غزوة بدر في حينها.
فكان هذا نوع من الاستهزاز وطاف سعد ابن معاذ.
يعني شوف أبو جهل وقت هذه الناس والساكنين والأكل
في شغله،
ومع ذلك سبحان الله يعني
وهذا هو الغريب، الشيطان يؤذهم أذى، الشيطان يعينهم على باطلهم
كما تفضلت. إذا فرغ ما في يده ما بقي محل الاستفزاز والإثارة.
أي سبحان الله. من الصورة أختم بهذه الصورة حتى في هذا، حتى نلج في بعض الأمور التي تعتبر أهم في هذه السنة مما حصل، أنهم كانوا يكتبون، يرسلون الرسل ويكتبون الكتابات للمسلمين في مكة أننا مقاتلونكم وأننا سنستأصلكم من عقر داركم. يعني كانوا يكتبون بعض الكتابات للمسلمين هناك، والمسلمون يقرؤون مثل هذا ويسمعون مثل هذا. ولذلك في هذه السنة الأولى وقبل غزوة بدر، قبل أن ينذر الله سبحانه وتعالى قوله جل وعلا والله يعصمك من الناس، تقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يسهر بالليل وفي ليلة من الليالي قال عليه الصلاة والسلام أراد أن ينام فقال لو أن الله جل لو أن رجلا صالحا يأتي لحراستي. تقول فمكثنا فإذا بنا نسمع خشخشة السلاح فكان في خوف ولذلك حتى المسلمين جميعا لم يكن أحد منهم يبات في المدينة إلا وهو متوسد بسلاحه ينام بسلاحه ويقوم بسلاحه. فقال من النبي صلى الله عليه وسلم فقال سعد بن أبي وقاص قال ما الذي أتى بك قال خشيت عليك يا رسول الله فدعا له بخير ونام وجلس سعد يحرسه. بل إن الصحابة كانوا يتعاقبون كما تأتي برواية عائشة كانوا يتعاقبون في حراسة النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينام أبدا بالليل إلا وعنده من يحرسه حتى أنزل الله جل وعلا قوله والله يعصمك من الناس فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم رأسه من داره أو من الحجرة فقال لهم أيها الناس انصرفوا فإن الله قد عصمني
الله
فإن الله قد عصمني
تربية اليقين
خلاص انتهى الله يعصمك من الناس مثل هذا الضبط مثل والله يعصمك من الناس للمؤمن إن الله يدافع عن الذين آمنوا من أيقن بهذه الآية لا يخاف من أحد ولا يقلق من أحد قد يؤذى لأنه لا بد من ابتلاء ولكن فرق بين أن يؤذى وبين أن يضر. أما أن يضر ضررا يعيقه في حياته فلا إذا كان مؤمنا صادقا وأما أن يؤذى فنعم لن يضروكم إلا أذى قد تؤذى ولكن الله يدافع عنك ما دمت مؤمنا به وبكتابه وبرسوله وبالملائكة وباليوم الآخر وبالقدر خير وشره إيمانا تاما على قدر إيمانك بهذه الأمور الله يدافع عنك. هذا من أهم الأحداث التي حدثت في مسألة الاستزاز وذكرني بها أحسنت. أبو عبد العزيز
أحسنتم وجزاكم الخير. يعني سبحان الله في مكاتبة قريش لعبد الله بن أبي الذي كان إلا عشر كما نعلم ومحاولة إثارته أويتم هؤلاء فإما أن وإما قتلناكم وقتل أنتم وإياهم أهل الباطل أهل الشرك العدو الخارجي يعني بشكل أدق لا يمكن أن يجدوا لهم رجعة صدى في الداخل إلا من الطابور الخامس الذين صاروا فيه بعدهم الطابور الخامس المنافقون إلا من 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 الخونة من المجرمين إما من هؤلاء المشركين أو من هؤلاء المشركين لما تزيوا بزي الإسلام كذبا وزورا المنافقون ما يمكن أن يجدوها مثلا لا يمكن أن يكتبوا مثلا إلى سعد بن معاذ وإلى سعد بن زرارة وإلى سعد بن عباس لا يمكن لأن هؤلاء رجال صادقين ما يمكن أن يطعنوا وطنهم ولا يطعنوا دينهم ولا أن يطعنوا سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الظهر ولكنهم يجدون عند هؤلاء الخونة وما أكثرهم في كل زمان ومكان ولهذا ما يتعاون مع الغرب الكافر مع العدو الخارجي إلا من في قلبه دخن
صحيح
في قلبه دخن
يتعاون معهم ضد المسلمين
يتعاون معهم يقدم لهم خدمات يقدم لهم دراسات إلى آخره من تحت لتحت وهذا قمة وهم ما يزعمون أنهم دعاة الوطنية وأنهم الوطن والوطن تلك النغمة التي يعزمون عليها دائما هم أول من يطأوا عليها بتعاونهم مع أعداء الوطن في الخارج. شكرا لكم. الأحداث قبل بدء الجهاد والذي كان قد نزل الإذن به منذ الهجرة كما ذكرنا سابقا أذين الذين يقاتلون هل بقي من أحداث يا شيخ محمد؟
بقي عندي تعليق لطيف حول الاستفزاز وموقف الداعية منه.
أحسن.
كما تفضلتم قبل قليل ما كل من تعاون مع الدول الخارجية سواء كانت غربية أو حتى معادية ما كل من تعاون معها بتعاون عام أنه طابور خامس أو أنه يحمل شيئا من النفاق أو أنه يحمل شيئا من الخيانة ولا كل من تركها أنه أيضا منزه عن مثل هذا فقد يتعاون الإنسان معها بما لا يضر المسلمين أو بما ينفع المسلمين أو بالحاجة التي يمر بها أو الحاجة التي يمر بها ولي أمر المسلمين
يتعاون اقتصادي ما في إشكال هذا.
أما من كان أذنا لأهل الكفر على أهل الإسلام ودليلا لأهل الإشراك على أهل الإيمان فلا ولا كرامة فلا ولا كرامة. بقي أن نعرف موقف طالب العلم والعالم والمسلم بالجملة والمجاهد والحاكم من الضغوط الاستفزازية. الدول يضغط بعضها على بعض بالسياسة لتستفز بعضها على بعض من أجل أن تتخذ موقف معين. الأفراد يضغط بعضهم على بعض السياسيا أو حتى علميا أو حتى أحيانا في المناظرات الشرعية بين عالم وعالم، تجد أنه يبالغ في ضبط الحجة عليه حتى يستفزه فيرد أحيانا يثور فيخرج من الإطار العلمي إلى الإطار السلوكي، وهنا تبدأ المناظرة تنحرف عن مسارها العلمي ولا يستفيد الجميع من المناظرة، تعد جدالا مذموما جدلا مذموما، ومن تركه فله بيت ولو في ربض الجنة كما جاء في الحديث. المقصود أن طالب العلم ينبغي أن يكون فطن، والعالم كذلك في أن لا يستفز، وفي أن ينظر ما وراء الأحداث وضبط الماورائيات، ما وراء الفكرة، ماذا يريد صاحب هذه الفكرة اقترحها في حال هذا الضغط اللي أنا أعيشه. لا أتماهى مع القضايا العاطفية أكثر من أنضبط بالضوابط المنهجية العلمية حتى لا أخرج من إطاري المعرفي، حتى لا أحكم حكما خاطئا. ولذلك قال لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان، ولم يوقع طلاق الغضبان كما يقدر بعض أهل الفقه، وكذلك طلاق من خرج عقله عن الضبط. إذا كان في مسألة الطلاق فكيف في مسألة فتوى شرعية أو موقف عالم أو موقف دولة يعني تستجيب لهذه الاستفزازات؟ إذا استفز النبي عليه الصلاة والسلام واستفز من حوله ضده، الموفق من اتخذ قراره بدون أي ضغط. وإذاك أنا أرسلها رسالة لكل طالب علم، لكل مسؤول، لكل فاضل يحمل بيده فكرة صنع قرار للأمة سواء كان على مستوى صغير أو على مستوى قيادي، إياك أن تصدر قرارا في أي ضغط وتحت أي ضغط، وإنما كن قدر ما تستطيع موضوعي، بعيد من الضغوطات، بعيد من الذاتيات، موضوعيا بمعنى تحمل الفكرة كما هي وتعالج الفكرة كما هي بدون أي ضغوط خارجية، كما أراد الله لك وكما شرع رسوله عليه الصلاة والسلام، من أجل أن نحقق مصلحة الشريعة الإسلامية كما يريد الله، لا كما نريد نحن ولا كما يريد الخصم الذي ضغط علينا من أجل أن يقولنا ما لم نقل. ولذلك للأسف الشديد جل مواقفنا الدعوية ردود أفعال، وهذا خاطئ. ينبغي أن يكون هناك نظرة مستقبلية، نظرة استشرافية للأمة، تخطيط مستقبل للأمة. كنت أكلم أحد الدعاة قبل أيام أقول له يعني ما تتوقع من نفسك بعد سنتين إن شاء الله تعالى؟ قال أكون إن شاء الله تعالى حفظت كذا وحفظت كذا وضبطت كذا. قلت فبعد خمس؟ قال أرجو الله أن أكون يعني ممن خدم الأمة الإسلامية في التعليم وفي التدريس في المساجد وكذا وكذا. جميل أن يكون كل واحد منا خطة استشرافية مستقبلية. أدعو نفسي وكل طالب علم طالبة علم وكل فاضل يريد أن يؤثر في الأمة إلى أن يكون له خطة استشرافية لمستقبله، هو يبني من خلالها شخصيته وأثره في الأمة. وانظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام لما أتى إلى هذا الضغط الذي أتاهم، أراد أن يتكفى هذا الأذى أو يكتفي هذا الأذى فيصده بهدوء ويفتته في مكانه، وبالفعل فتت هذا الأذى. ثم أيضا ردود أفعال بعض الصحابة الفردية كذلك أثبتوا أن سوف يحصل الإسلام منعة وعزة غالبة، استيقن الخصم مباشرة، وهذا الذي يسميه بعض الأدباء الاستعلاء الإيماني. قال الله وأنتم إيش؟ الأعلون، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. قال أهل العلم والاستعلاء إذا قابله استكبار من الكافر ومن الضد والضال والخصم المارك، يجب الاستعلاء على المسلم أن يظهر هذا الاستعلاء كما أظهر سعد بن معاذ رضي الله عنه أو سعد بن عبادة،
مشروعا بل مطلوبا
مطلوب. لكن أيضا هل يكون الاستعلاء على المسلم؟ لا، أدلة على المؤمنين. لا يكون استعلاء على أخوك المسلم ولا يكون ولو كان إيمانيا. وإذا تجد طالب العلم بين عامة الناس هو أقلهم وأقربهم تناولا ولطفا وعطفا، العالم بين الناس أقربهم للناس وأوسعهم صدرا وأجمعهم لهم وأكثرهم حلا لهم. هذه فوائد لطلبة العلم للدعاء نستفيدها مما سلف. جزاك الله خير.
بارك الله فيك. جزاك الله خير. شيخ مسعد، هل هناك مزيد من الأحداث أو نتحدث عن إرهاصات بدء الجهاد؟
هو من الأحداث التي حصلت تشريع القتال الآن. بدأ الشرع يشرع ويجعل مسألة القتال ومسألة الجهاد في سبيل الله من مسائل الدين المحكمة التي يجب العمل بها، وإن كان تشريعه حتى في هذه الفترة أتى متدرجا. فلما كانوا في مكة قال الله جل وعلا كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، كفوا أيديكم وأقيموا
هذا الصلاة. تشريعهم
هذا تشريعكم الآن ممنوع حتى أن تدافع عن نفسك. لو شرع الله القتال في مكة حتى الدفاع عن النفس، لو شرعه في مكة لم يبقى بيت في مكة إلا ونزل فيه الدم.
الله،
لأنه مأمور من الله سبحانه وتعالى أن يدافع عن نفسه. ولكن الله يقول كف يدك، مهما صنع بك كف يدك، كف يدك
يعني هذا
وأقم الصلاة.
هذا يبرر فعل الرسول لما مر من عند مثلا
آل
ياسر وقال صبرا لنا صبرا فإن موعدكم الجنة.
نعم،
وكف يدك
كفوا أيديكم، هذا تشريع، هذا أمر من الله سبحانه.
جميل جميل.
ثم في هذه المرحلة الآن قبل رمضان أنزل الله جل وعلا قوله أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. أذن بالقتال، الآن أذن بالقتال دفاعا عن النفس. ثم نزلت آيات أخرى تأذن بالقتال دفاعا عن النفس ودفاعا عن العقيدة، ليس دفاعا عن النفس فقط، وإنما كان هنا جهاد دفع، فأصبح الآن جهاد دفع وطلب، وهي في قوله جل وعلا قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وهذه الآية محكمة غير منسوخة. ثم أنزل الله جل وعلا واقتلوا المشركين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجكم، وغيرها من الآيات التي تأمر بالقتال، حتى نزل سيأتينا بعد قليل في غزوة عبد الله بن جحش، في سرية عبد الله بن جحش، ما الذي حصل فيه ومن الآيات التي نزلت بعد ذلك ردا على المشركين. فثم الآن بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يرسل السرايا ويغزو الغزوات عليه الصلاة والسلام بنفسه لتقوية الدولة الإسلامية، وأننا أصحاب قوة، لأن الدولة من غير قوة دولة ضعيفة، الكل يتهجم عليها والكل يتجرأ عليها. بينما حينما تظهر الدول الإسلامية كما أظهرت بلادنا وبلاد المسلمين أسأل الله جل وعلا أن يوفقهم، أظهروا القوة الاقتصادية التي عندهم وأظهروا القوة العسكرية باجتماعهم في الاتحاد الإسلامي هذا، أسأل الله أن يتمه على خير وأن يزيدهم قوة ومنع وغلبة يا رب العالمين. أصبح الهيبة زادت في قلوب العدو، حتى أن بعض أعدائنا في هذا العصر، حتى إن بعض أعدائنا جاءت كما قال أبو عبد العزيز جاءت له ردة فعل عكسية فاستفز فأخرج ما عنده مما كان
من غيظ على المسلمين.
نعم، غيظ مما لا أخرج
ما كان يخفين، يعني
ما كان يخفين من بعض الأسلحة التي كان يظن أن عنده أكبر منها، فلما أخرج هذا ما عندك يعني هذا الذي كنت تخفيه ولا شيء. الحمد لله. فالشاهد بدأ الآن القتال وبدأ إظهار القوة العسكرية والقوة لهذه الدولة، وبدأت تكتب العهود والمواثيق مع بعض القبائل القريبة من المدينة، عهد ألا يغدروا بالمسلمين وأن يكونوا مع المسلمين في القتال، وأن يكون المسلمين معهم في أن يكون المسلمون معهم في المسلمين معهم في قتالهم وهكذا. فهذا كله بدأت الآن السرايا وبدأت الإرهاصات لغزوة بدر الكبرى التي سوف تأتي معنا بإذن الله.
كما تفضلتم بالحديث عن السرايا والبعوث، النبي صلى الله عليه وسلم بحكم أن الدولة لا تزال وليدة لم يكن من المناسب أن تبدأ بغزوة مباشرة، ولكن على الأقل سرايا استطلاعية كما تسمى، والسرية يعني عددها قد يكون 4-5-10-20، الحاصل أن لا يكون عدد جيش، حسن الشيخ العباني رحمه الله الحديث خير أصحابي أربعة وخير السرايا 400 وخير جورش 4000 وأن تهزم 12000 من كله. الحديث ليس ضعف على تحسين الشيخ العباني، لكن الشاهد السرية والغزوة ما الفرق بينهما؟ قال بعض أهل العلم إن الغزوة كل ما يشارك فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيتسمى غزوة، فيقال غزوة بدر غزوة حتى ولو لم يكن فيها قتال.
أي شيء شارك فيه
كل ما شارك النبي صلى الله عليه وسلم فهو غزوة حتى ولو لم يكن فيها قتال. والسرية ما لم يشارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم حتى وإن وقع فيها قتال. لكن يشكل على هذا حقيقة أن أصحاب السير قاطبة أجمعوا على تسمية مؤتة بغزوة، مع أنها بهذا الاعتبار النبي صلى الله عليه وسلم ما شارك فيها.
صحيح.
فهذا اجتهاد من عندي، إما أن يكون أن هذا التعريف ليس متفقا عليه أصلا، السرية والغزوة، وخاصة أن الجيش في تبوك في مؤتة 3000 ليس بالقليل، وإما أن يكون لعظم المهمة التي قامت بها تلك السرية في مؤتة وصفت بأنها غزوة إنعاما وتعظيما لهؤلاء الذين شاركوا في هذه، لأنها أول قتال مع الروم والقبائل، لأنها قبل تبوك طبعا، والقبائل الموالية للروم من الغساسنة ومن حولهم. هل هناك بعض السرايا التي بثها النبي صلى الله عليه وسلم سرايا كما يسمى استطلاعية ممكن أن نعرف بعضها؟
نعم، هناك سرايا، يعني بعض أهل السير عد السرايا التي قبل غزوة بدر بتسع سرايا، وبعضهم قال سبع سرايا، ما بين مقل أو مستكثر، ما بين زيادات، وبعضها قد يتداخل في بعض. ولكن هناك سرايا معينة لا بد من ذكرها، يعني لا نذكر كل السرايا التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كأول سرية مثلا، وثاني سرية وما بينهما من الوقت، وثالث سرية، ثم أول سرية حصل فيها إشكال، وأول غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه لابد للمشاهد ولدارس السير أن يمر عليها. فكانت أول سرية يرسلها النبي صلى الله عليه وسلم كانت للنظر في عير لقريش، وكانت تسمى سرية سيف البحر، في منطقة معينة اسمها سيف البحر بين مكة والمدينة، وجعل عليها حمزة، عمه حمزة بن عبد المطلب، وكان عددهم قليل في هذه السرية، كان عددهم 30.
يعني سرية مثل ما نقول استطلاعية فقط.
اي نعم،
رصد القافلة.
نعم،
سرية عند سيف البحر. نعم، البحر الأحمر، البحر الخزم. نعم.
سرية السيف يعني عبارة أنها الشيء المحاذي للبحر، فسيف البحر يعني المنطقة الموازية له.
فالشاهد أن هذه السرية خرج فيها حمزة بن عبد المطلب، وكان لواءهم فيها علم السرية هذا لونه أبيض، وكانوا 30 رجل فقط، وتقابلوا مع أبي جهل عند على شاطئ البحر، قريب من شاطئ البحر، وتقابل الجيشين أو تقابل العددان
الطرفان. نعم،
طرفان، هؤلاء 30 وهؤلاء 300، وتقابلوا وكاد أن يحصل قتال، كاد أن يحصل قتال لولا أن أحدهم وكان حليفا للطرفين، أنا لم أضبط اسمه، ولكن أنا قرأت اسمه أنه مجدي ابن المطلب، ولكن ليس المطلب الذي للنبي صلى الله عليه وسلم. المهم أنه أصلح بينهما ورجع كل من غير قتال. فكانت هذه أول سرية استطلاعية، وهي في نفس الوقت تنبيه للمشركين أننا نستطيع أن نقاتلكم، أن نقف في طريقكم في ذهابكم إلى الشام، ولو كان عددكم كثير ولو كان عددنا قليل فلن نخشاكم. ويكفي في هذه السرية أن كان على رأسها حمزة بن عبد المطلب
رضي الله عنه،
أسد الله جل وعلا، فكان حمزة عليه. هذه من السرايا،
يعني أصبحت للإسلام قوة ومنعة، بحيث أنه لم يعد منكفئا حتى لا يدافع عن نفسه كما كان في مكة، بل أصبح عنده إمكانية أنه يبعث سرايا ينظر في العير، ممكن أنه يمنع هؤلاء من التجارة، ممكن أنه يمنع هؤلاء من ما اعتادوا عليه من صفق الأسواق والذهاب بالقوافل من الشام إلى اليمن. فأصبح للإسلام وجود، وأصبح والوجود السياسي في الدول أهم ما يكون، يسمونه الاعتبار السياسي. دولة لها يعني ممثلية سياسية، وهذا مهم جدا، بمعنى أن الدولة أصبحت متكاملة أو بدأت تكون في طور التكامل. كذلك من السرايا سرية عبيدة ابن الحارث ابن عبد المطلب، عقد لها لواء النبي عليه الصلاة والسلام لواء أبيضا، وذهبت أيضا كلها سرايا استطلاعية واستكشافية. وأيضا هناك سرايا أخرى، سرية عبد الله بن جحش التي أمره الرسول صلى الله عليه وسلم أن لا يفتح، سميت سرية نخلة، لا يفتح الخطاب إلا بعد يومين، ووجهه إلى وجهه، فانطلق إلى منطقة، فلما بلغ اليومين فتح الخطاب، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذهب إلى وادي نخلة وارقب أخبار قريش. إذا ابتدأت عاصمة الإسلام تنظر في عاصمة الشرك، تنظر في قبيلة الشرك.
أصحابك أن يرجع فليرجع،
أين
من شأن يمضي
يعني ينظر، انظر الواقع وانظر والذي معك أنت بالخيار كذلك. هذا هذه أمارة بداية القوة، ولذلك أي القوي في التاريخ هو الذي يصنع المجد، ولا يفل الحديد إلا الحديد، وما من يضع الحقوق هو الأقوياء. الآن نحن حينما نتكلم عن حقوق الإنسان على مستوى واقع الآن، ثم تجد أن الدول الإسلامية تمثل هذه الحقوق وتمتثلها وتعيشها وتدعو رعاياها، ثم يأتي الذي هو قوي من الغرب الكافر وقد وضع حقوق الإنسان ولوائحها، ثم يفتري على هذه الحقوق وعلى هذه اللوائح وعلى هذه القوانين التي هو وضعها، ثم يعذب الإنسان بزعمه أنه يؤدي حقوق الإنسان، لكن لأنه لم يكن إنسانا كافرا كما هو يريده، إنما لأنه إنسان مسلم.
هي حقوق الإنسان الغربي،
فهي حقوق الإنسان الغربي أولا، والأمر الثاني حقوق الإنسان القوي. ولذلك أقول ما لم يقف المسلم بقوة أمام تيارات الكفر وأمام تيارات الانحراف، وإلا هوجم في بلده. وما لم يتخذ ولاة أمر المسلمين، وهذه رسالة لولاة أمر المسلمين عامة، ما لم تتخذ قوة تمنع بها نفسك وترد بها عدوك، وإلا جاهدت عدوك في بلادك، وإلا جاهدت عدوك في بلادك. والدليل على ذلك عاصفة الحزم التي رأيناها، وقامت لها همة خادم الحرمين وفقه الله، فأقام راية الجهاد على حدود المملكة الجنوبية، وصد كيد المعتدي، وشل بأمر الله ساعد الردي. لو لم تأتي في وقتها لمنين بشر ليس باليسير حقيقة. إذا نحن في لغة القوة، في زمن لغة القوة. النبي عليه الصلاة والسلام أدرك هذا وهو بأبي وأمي، فيه من صفات كما ذكر الشيخ في حلقة ماضية أنه قائد بالفطرة. كان أيضا عليه الصلاة والسلام محنك في ضبط ردود أفعاله كدولة إسلامية، وهو بأبي وأمي ونفسي ينظر ما سوف يكون للمسلمين. تكون لهم الغلبة، تكون لهم المنعة، تكون لهم القوة، ولا يخاف في عالمي هذه الدنيا إلا القوي، ولا يحترم إلا القوي، ولا يفرض الحقوق إلا القوي. هذا توجيه لهذه السرايا. ثم بعد ذلك تكاثرت السرايا كلها استطلاعية في غالبها، ثم بدأت بعد ذلك الغزوات.
سبحان الله، من ينظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى الطيبة الطيبة يجد أن حالة الرتابة التي كانت موجودة في مكة لم تعد في المدينة، فالمدينة صار هناك حدث جديد ربما في كل يوم أو كل يومين، سرية تبعث، رجل يدخل في الإسلام، مهمة تنفذ، كذا يحصل إسلام رجل من طواغيت قريش إلى آخره، تجدد في الأحداث وهكذا،
وتسارع
تسارع الوتيرة، وفي المقابل تقلص في قوة قريش.
صحيح.
التي كانت باسطة نفوذها في المنطقة، بدأ نفوذها يتقلص على حساب هذه الدولة الناشئة الوليدة. لما جاء الإذن بالجهاد كان لابد أن يغذى هؤلاء الجيل النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة رضي الله عنهم، أن يغذوا ببعض الفضائل في هذه الشعيرة العظيمة جدا، شعيرة الجهاد. حتى قال الإمام بن تيمية أنه لم يرد في فضل عمل من الأعمال من الأدلة من الكتاب والسنة ما ورد في فضل الجهاد.
الله.
طبعا لا يعني أنه أفضل أعمال جملة، طلب العلم مثلا أفضل منه، البر بالوالدين أفضل منه، لكن المراد بالكثرة، والكثرة لا تدل على أفضلية ولكن تدل على الفضل بلا شك.
ولعل فهمي أنا كثرة النصوص أدعى للضبط لأن فيه احتكاك واختصام مع عدو، فهو مدعاة لظلمه، مدعاة لأخذ حق ليس بحق، مدعاة فأتت النصوص المتكاثرة لضبط هذه التجاوزات ولبيان أهمية أنت الآن ممثل للأمة الإسلامية في الميدان ولو كنت بسلاحك. ولذلك هذه رسالة أيضا أنا أرسلها لكل من يريد عزة الأمة الإسلامية ورفعة الأمة الإسلامية ويتعجل في ذلك. ارفق بنفسك، لن تصل إلى الله إلا بالله، لن تصل إلى رفعة الإسلام إلا بما أراده نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام. يا رجل ربيبه أسامة بن زيد في المعارك سوف يأتي الكلام عليها يقتل المشرك لما قال لا إله إلا الله، فيغضب النبي عليه الصلاة والسلام غضبه ويقول قتلته وقد قالها، كيف بك يا أسامة إذا جاء يوم القيامة بلا إله إلا الله. معنى يا رجل يثير النفوس، نحن نجاهد نعم، لكن عندنا ضوابطنا، عندنا الضوابط الشرعية. ولذلك أنا أرى في فهمي أنا أن كثرة النصوص في الجهاد ليست لفضله على غيره من الأعمال التي هي أفضل منه، ولكنها لخطره ولعظم شأنه ومكانته في الإسلام ولضبطه، لأن فيه احتكاك بين الدولة المسلمة وبين كل دولة كافرة، بين الحاكم المسلم وبين الحاكم الكافر، بين العالم المسلم وبين رعية المسلمين في ضبطهم وتعليمهم شريعة الله جل وعز.
أحسنت الله جزاك. شيخ محمد، هل هناك بعض الآيات إن أمكن إيراد بعض الآيات أو الأحاديث في فضل هذه الشعيرة العظيمة قبل أن نختم الحلقة حتى يكون إن شاء الله الحلقة القادمة الحديث عن غزوة بدر؟
لا شك أن الجهاد ذروة سنام الإسلام، ومن فضل الجهاد، يعني نحن نقول هو ليس أفضل الأعمال ولكنه بلا شك بلا شك أنه من أفضلها ومن أعلاها ومن أعظمها. فالنبي صلى الله عليه وسلم بل لم يرد في النصوص وصف أجر شخص بعينه ما ورد للشهيد في سبيل الله.
الله،
الشهيد هو الوحيد الذي يتمنى أن يقتل في سبيل الله ثم يرجع ليحيى ثم يقتل ثم يحيى ثم يقتل لما يرى من فضل القتل في سبيل الله. هي الصفقة التي جعلها الله جل وعلا بينه وبين عباده، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا، وفي قراءة فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. في الآخرة لا، يعني لا تجد أحد آمن مثل الشهيد بعد الأنبياء والصديقين، بعد الأنبياء والصديقين
والشهداء،
خلاص فالشهداء هم التالين بعدهم، لن تجد أحد آمن في تلك. ولذلك الناس على أبواب الجنة وقوف ينتظرون فتح باب الجنة، والشهيد الشهيد فقط على بارق نهر بباب الجنة، يأتيهم رزقهم غدوة وأصيلة، يأتيهم في العشي والإبكار رزقهم جلوس على بارق نهر، على حافة نهر، في بعض التفسيرات بارق نهر أي على حافة نهر، وبعضهم قال هو نهر اسمه بارق يعني ممتد من نهر الكوثر إلى آخره. الناس في الآخرة الصالح نسمة المؤمن طير معلق بالجنة، يتحول المؤمن إلى طير نسمته روحه معلقة بالجنة إلى أن تقوم الساعة وترجع وتذهب إلى القبر إلى آخره في مسألة ذهاب الروح ورجوعها إلى القبر، بينما الشهيد روحه في أجواف طير خضر تطير به في الجنة، ليست معلقة، تطير به في الجنة حيث شاء. الشهيد هو الوحيد الذي له 72 زوجة في الجنة، الشهيد في سبيل الله، بينما الباقي له زوجاته في الدنيا أو زوجتان في بعض الروايات في مسلم. الشهيد يغفر له مع أول قطرة من دمه، الشهيد يشفع في 70 من أهله. ولكن هنا بين قوسين، من هو الشهيد؟ من هو الشهيد؟ عبد الله بن جحش حينما قال في هذه السرية لما قرأ الخطاب قال إن رسول صلى الله عليه وسلم يأمرني بكذا وكذا، من أراد بكم أن ينطلق معي فيستشهد فليأتي معي فإني منطلق، ومن أراد أن يبقى فليبقى، فلم يبقى أحد، انطلقوا كلهم مع عبد الله بن جحش. وحصلت قضية سنقولها بعد قليل في هذه السرية، حصل فيها أول خمص، حصل فيها أول خمص
أو
في الحلقة القادمة حصل فيها بعض الأمور التي كانت توطئة لغزوة بدر، وهذه السرية كانت تسمى غزوة بدر الصغرى، يعني كما سوف يأتي معنا. فالشاهد من الكلام، من هو الشهيد هذا؟ الشهيد الذي قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، الذي قاتل وفق شرع الله، لم يخترع من عنده مفهوم للجهاد فقاتل عليه
ثم سمي شهيد،
لم يقتل المسلمين الأبرياء ثم يسمى شهيد، لم يفجر الناس في المساجد ثم يسمى شهيد،
لم يفتات على أولياء المسلمين،
لم يأتي كما قال الشيخ يعني يفتات على ولاة أمر المسلمين ويكفر ولاة أمر المسلمين
وعلماءهم
وعلماءهم وكذا ويقول أنا شهيد، لم يأتي الاقتصادات اقتصاديات الدول الإسلامية التي سبب قوة وعزة ومنعت الدول الإسلامية
منعت الإسلام
التي تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقول أنا شهيد، يفجر نفسه بغير دليل ويقول أنا شهيد، هذا كله جهل، هذا كله جهل. الشهيد الذي قاتل وفق شرع الله انضبط بنصوص الكتاب،
مع انضباط
واسمح لي بس دقيقة أقول انضبط وفق نصوص الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة وفق ما قال العلماء الربانيين، فهذا هو أجر الشهيد وأجر الشهادة في سبيل الله والجهاد في سبيل الله الذي هو شرع من شرع الله. أسأل الله جل وعلا أن يوفقه.
أحسن. كان بدنا حق يعني الاستفاضة في مثل هذه المواضيع المتعلقة بسيرة السيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، لكن الوقت قد انتهى. أيها الأخوة الكرام والأخوات الكريمات، في ختام هذه الحلقة نشكر فضيلة الشيخين الشيخ أبو عبد العزيز محمد بن سرار اليامي والشيخ أبو سعد محمد بن سعد بن بقلة الشهراني على ما تفضل به، إلى أن نلتقي بكم إن شاء الله في حلقة جديدة. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله وبركاته.
رسول جاء جاءنا بالوحي صدقا، وواجبنا اتباع الصادقين، بدين الله بلغنا حياة، بوحي الله أيقظنا إيمينا.